بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم حول نجاسة الكتاب، ثم بعد ذلك ثنينا البحث في نجاسة غير الكتاب وهو الكافر، وقلنا في البحث الماضي بأن الكافر إما أن يكون ملحدا أو أن يكون مشركا، والحديث فعلا في إثبات نجاستهما بإقامة الدليل على ذلك. استعرضنا أدلة ثلاثة موجودة في كلمات الأصحاب. الدليل الأول الكتاب الكريم، وقلنا بعدم تمامية دلالة الآية القرآنية. ثم بعد ذلك استعرضنا بعض النصوص وقلنا أيضا بعدم تمامية دلالتها. استعرضنا الدليل الثالث وهو الأولوية القطعية القائم على إثبات نجاسة الكتاب، وقد عرفت ما فيه. عمدة الأدلة كان هو الدليل الرابع وهو عبارة عن الإجماع، وقلنا بأنه يدور الأمر، هذا إجماع منقول، وقد عرفنا أن الإجماع المنقول ليس بحجة. تارة الإجماع المنقول يكون نقلا للسبب، تارة يكون نقلا للمسبب. قلنا إذا كان نقلا للسبب يعني قول الإمام عليه السلام فلا عبرة به، لأنه حدث ليس عن حس وإنما عن حدث. يبقى الكلام في نقل المسبب وهو كلمات الأصحاب التي احتملنا قويا أن تكون كاشفة عن ارتكاز متشرعي. قلنا بأنه الوثوق بمثل هكذا كلمات قد يكون من الصعوبة بمكان، يعني إثبات إجماع بهذه الكيفية يحرز من خلاله الكشف عن ارتكاز متشرعي. مع ذلك يتنزل الفقيه إلى الاحتياط، لعله من باب الاستدراك أو من باب التكميل أنقل ما جاء في كلمات الإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة من كتاب الطهارة للإمام الخميني. الإمام الراحل أعلى الله في الخلد مقامه يصر على الالتزام بنجاسة الكافر بجميع أنواعه، ذميا كان أو غيره، أصليا أو مرتدا، ويجعل تمام المدار للالتزام بإثبات النجاسة هو الإجماع الموجود في كلمات الأصحاب. ويظهر مما حكى، يعني الإمام الراحل قدس الله تربته الطاهرة أشار إلى قضية الإجماع زين فيما يعادل ثلاث صفحات ونصف تقريبا، وفي نهاية المطاف قال وكيف كان فالعمدة هو الإجماعات المتقدمة والمعروفية بين جميع طبقات الشيعة، القول بنجاسة الكافر، بحيث صار شعارهم عند الفريقين كما تقدم عن الأستاذ الوحيد، ولا يمكن أن يقال إن ذلك لتخلل اجتهاد من الفقهاء وتبعهم العوام. ثم أشار إلى ما يدعو إلى الالتزام بعدم هذين الأمرين، ومع ذلك أكد وبالجملة هذه الشهرة والمعروفية في جميع الطبقات في الأعصار والأمصار تكشف جزما عن رأي أئمتهم عليهم السلام، ولا يبقى فيها محل تشكيك وريب سيما مع مخالفة العامة جميعا، فذهبوا إلى طهارة الكفار مطلقا. ثم نقل كلاما للسيد المرتضى في كتاب الانتصار عقب عليه، هذا أيضا يؤكد البناء على نجاستهم وعلى معللية ما دلت على طهارتهم من الأخبار، وقد تكرر منا أنه لا دليل معتد به على حجية خبر الثقة إلا بناء العقلاء إلى آخره. فإذا النتيجة واضحة في أن الإمام الراحل قدس الله تربته الطاهرة يصر على الالتزام بماذا؟ على الالتزام بالنجاسة. في نهاية المطاف له كلام، كما أن القول يشير إلى إشكال الشيخ صاحب المحقق الهمداني قدس الله تربته الطاهرة في كتابه مصباح الفقيه، كما أن القول بحدوث هذه السيرة والمعروفية بعد عصر الأئمة عليهم السلام ولم يكن الحكم معروفا في زمانهم لشهادة جل الروايات بخلو أذهان السائلين الذين هم من عظماء الشيعة ورواة الأحاديث من احتمال نجاستهم الذاتية، وأن الذي أوقعهم في الريب الموجبة للسؤال عدم تجنبهم عن النجاسات، حتى أن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري الذي كتب إلى صاحب الزمان في عصر الغيبة استشكل في الصلاة في الثياب المتخذة من المجوس لأجل أنهم كانوا يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة، يعني ما جعل المشكلة نجاستهم الذاتية، فيستفاد من عدم انقداح نجاستهم الذاتية في ذهنه، فيظن منه حدوث المعروفية بالنجاسة لدى العلماء لدى الاجتهاد ولدى العوام للتقليد. يجي بعد ذلك يناقش ما أفاده المحقق الهمداني قدس الله تربته الطاهرة، ويرد على مقالته التي ذكرها في المقام. إذن النتيجة أن الإمام الراحل قدس الله تربته الطاهرة يصر على تمامية الإجماع وعلى المعروفية بين جميع طبقات الشيعة، وأن العمدة لإثبات نجاسة الكفار هو الإجماع. حتى يتأكد ذا المطلب ما نقله الإمام في البداية في مقام الاستعراض. نقل كلام مفصل، إذا تبغوا يطول بنا المقام في استعراضه زين، إذا تحبوا ارجعوا انتون إلى المطلب، فقد استعرض هذا الجانب. أنا الآن اللي أردت فقط من الإشارة أنه كان متابعا لكل ما عرض على الإجماع من إشكال، يعني استدراكي أو إضافتي لهذا المطلب بعد إنهاء البحث في الدرس السابق. في الدرس السابق أوجدنا تشكيكا في الإجماع، أو قلنا بأن الإجماع قد يكون موجبا للتوقف، بينما مع ملاحظة كلام الإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة إنصافا يصعب البناء على جعل الإجماع مجرد دليل يدعو الفقيه للتوقف. لا يبعد أن يكون هكذا تعبير صادر من الإمام مدعاة إلى التزام الفقيه بالإفتاء وليس بالإحتياط، لأن حتى احتمال المدركية سوف يتضاءل، خصوصا مع الالتفات إلى معروفية الحكم في جميع طبقات الشيعة، فهذا يؤكد ما أشرنا له في البحث السابق من كاشفيته عن ارتكاز متشرعي، وهذا أيضا يظهر من كلمات الإمام التي قرأت شيئا منها. عليه إجماعا يقول الإمام الراحل كما في الانتصار والناصريات مع التصريح بالكلية، وفي الخلاف دعوى الإجماع في المشرك الذمي وغيره، وفي الغنية ادعى الإجماع المركب، وادعى الإجماع صريحا في المنتهى وظاهرا في التذكرة، محكي عن السرائر والبحار والدلائل وشرح الفاضل وظاهر نهاية الأحكام، وعن التهذيب إجماع المسلمين، ولعل مراده المؤمنون الذين هم المسلمون حقا، كلام الإمام الخميني، وحكي تأويله عن الفاضل الهندي بما هو أبعد مما ذكرنا، وعن حاشية المدارك أن الحكم بالنجاسة شعار الشيعة يعرفه علماء العامة منهم، بل وعوامهم يعرفون أن هذا مذهب الشيعة، بل ونساؤهم وصبيانهم يعرفون ذلك، وجميع الشيعة يعرفون أن هذا مذهبهم في الأعصار والأمصار. هذا واضح بعد، يعني تأكيد على أن القضية تسانم كلي واضح، بحيث صار شعارا يميز به الشيعة. أشار بعد ذلك إلى كلام القديمين ابن الجنيد وابن أبي عقيل، وكذلك إلى كلام المفيد، وقد سبق وأشرنا لذلك. لما يجي مثلا ينقل لكن عن حاشية المدارك لا يحسن جعل ابن أبي عقيل من المخالفين للإجماع، مع تخصيصه عدم النجاسة بأسآرهم، لأنه لا يقول بانفعال الماء القليل، والسؤر هو الماء الملاقي لجسم الحيوان. خب، قال أيضا في الحاشية: والكراهة في كلام المفيد لعله يريد منها المعنى اللغوي. زين، يعني بالنتيجة لن يكون المفيد حينئذ مخالفا، يعقب الإمام الراحل رضي الله تعالى عن على كلام صاحب حاشية المدارك فيقول: وهو حسن. يعني إخراج ابن أبي عقيل من المخالفة وإخراج المفيد من المخالفة كي لا يكون في المقام وجود مخالف، يلتزم بالإمام الراحل ويقبل أنهما لا يعدان في المخالفة. وأما ما نسب إلى نهاية الشيخ ففي غير محله جزمان، وجيب كلام بعد ذلك: ولم يحضرني كلام ابن الجنيد وما نقل عنه غير ظاهر في المخالفة. تالي أشار إلى أن هناك من قد يظهر منهم الميل إلى القول بالطهارة، زين، وترتيب أثر في هذا الأمر، بالنتيجة يجعل المدار في نهاية المطاف على ماذا؟ على الإجماع. ولذلك التزم السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة بدليله الخامس الذي يجعله العمدة في مثل هذا هكذا موارد، فقال بأننا نلتزم بالتسالم، وهو الذي التزمه المصنف أيضا. قال: العمدة في المقام هو التسالم. فإذا إذا قبلنا بما أفاده الإمام الراحل قدس الله تربته الطاهرة بالبيان الذي قد عرفت، سوف يلتزم عندها بالإفتاء بنجاسة الكافر. نعم، يبقى الكلام أن الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، فعندما يقال بنجاسة الكافر لا بد من الالتزام بأن النجاسة منصبة على خصوص الكافر الملحد وعلى الكافر المشرك، وليس على مطلق الكافر كما لا يخفى. وتنفع هذه النتيجة في بعض الموارد العملية كما سيتضح فيما يأتي. النتيجة أن الفقيه لو لم يفتي بنجاسة الكافر المانع من الالتزام بطهارة الإنسان ذاتا، لا أقل أن مثل هكذا موارد موجبة إلى احتياط الفقيه وتوقفه وتورعه عن القول بالطهارة الذاتية للإنسان فتدبر. تمام، هذا تمام البحث في مسألة الكافر. أشار المصنف بعد ذلك إلى الناصبي فقال: نعم، يمكن البناء على نجاسة الناصبي. الحديث عن نجاسة الناصبي ينبغي أن تقع في محاور ثلاثة. المحور الأول في الدليل على نجاسة الناصبي، والمحور الثاني فيما يمنع من نجاسة الناصبي، والمحور الثالث في شنو؟ في تعريف الناصبي. خب، نحن سنركز على الحديث عن المحور الأول، وفي المحورين الثاني والثالث سيكون الاستعراض استعراضا جزئيا وليس الاستعراض استعراضا تفصيليا. بداية بالنسبة لنجاسة الناصبي، أقول قد نقل على نجاسته الإجماع وعدم الخلاف في ذلك عن جملة من الأصحاب، بل قد أرسل القول بنجاسته إرسال المسلمات. العمدة ملاحظة ما هو الدليل الذي يستدل به على نجاسة الناصبي. قد استدل على نجاسة الناصبي بأمور: الأمر الأول الاستدلال على ذلك بالنصوص، وقد تمسكوا بعدة منها، لن نستعرضها بأكملها لأن الأمر يستدعي طولا، وإنما أشير إلى نصين أو ثلاثة. من النصوص التي استدل بها في المقام رواية حمزة ابن أحمد واردة في الباب 11 من أبواب الماء المضاف. في المجلد الأول من مجلدات الوسائل الطبع الحديث، الرواية رقم 1 من الباب 11 صفحة 218، محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن عدة من أصحابنا عن محمد بن عبد الحميد عن حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول. قد يتصور أن في الرواية إرسالا من جهة التعبير بكلمة عدة من أصحابنا، إلا أن هذا في غير محله، وذلك لأن التعبير بعدة يشعر بأن المروي عنهم عدد كثير لا يقلون عن ثلاثة. أحسن، استحسن الراوي عدم ذكرهم للاستغناء. يبقى الكلام في حمزة بن أحمد، هل يمكن البناء على وثاقة أو لا؟ جميل جدا إذا اتبعوا هذا الأمر. هل أن حمزة بن أحمد الذي ذكر في المقام ثقة يمكن الحكم بوثاقته، أم أن حمزة بن أحمد المذكور في المقام ليس كذلك؟ عن أبي الحسن الأول موسى بأبي وأمي عليه السلام قال: سألته أو سأله غيري عن الحمام، قال: أدخله بمئزر. قال أدخله بمئزر وغض بصرك ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم. تقرب دلالة الرواية من خلال الالتزام بأن النهي الذي قد ورد في الرواية إرشاد إلى النجاسة. قال: ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، فيقال بأن هذا إرشاد إلى المانعية، إرشاد إلى النجاسة، فتثبت النجاسة حينئذ. إلا أن الالتزام بدلالة الرواية على المدعى ممنوع، وذلك لأنه قد يمنع ظهور النهي الوارد في الرواية إلى الإرشاد إلى النجاسة، وإنما أقصى ما يستفاد أنه يدعوه إلى التنزه. زين، لأنه هذا طبعا يجرنا إلى أن ابن الزنا ليس نجسا ذاتا، عدل ولا؟ فبالتالي هذه قرينة على أن المقام مقام تنزه. أيضا غسالة الجنب إذا لم تكن مشتملة على عين النجاسة ليس نجس ذاتا، وبالتالي هاتان قرينتان على أن النهي الوارد في المقام ليس إرشادا إلى المانعية، وإنما هو من باب التنزه لا أقل ولا أكثر. أيضا لا أقل من جهة أن ورود الجنب في سياقها بعد إطلاقه لطاهر البدن يوهن دلالتها على النجاسة، فلا مجال لحملها على المدعى. دي الرواية الأولى. الرواية الثانية وهي معتبرة ابن أبي يعفور التي ذكرها المصنف في المتن، واردة في الباب 12، يبدو من أبواب الباب 12 من أبواب الماء المضاف الحديث، الباب 11 مو الباب 12، الباب 11 صفحة 220، الباب 11 مو باب 12. محمد بن علي بن الحسين في العلل عن محمد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضان عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن عبد الله بن أبي يعفور. ماذا عبر عنها المصنف؟ موثقة. فعلا اشتملت على عبد الله بن بكير وهو ثقة غير فاسد العقيدة، اشتملت على ابن فضان ثقة فاسد العقيدة. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام، ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس من. تقريب دلالة هذه الرواية على المدعى من خلال تقريب دلالة هذه الرواية على المدعى بأحد بيانه. البيان الأول أن يتمسك بالنهي عن الغسالة الوارد في صدر الرواية، والنهي إرشاد إلى النجاسة. إياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع، هذا نهي، والنهي إرشاد إلى النجاسة. جوابه بأننا نمنع أن يكون النهي ظاهرا في الإرشاد إلى النجاسة، وذلك لورود الكتابي في السياق، وقد عرفت منا فيما تقدم طهارة الكتابي ذاتا زين، فيكون قرينة على أن النهي ليس إرشادا إلى النجاسة، وإنما هو بمثابة التنزه أو بمثابة الدعوة إلى الاجتناب الترفع، أما ترتيب آثار النجاسة فلا. البيان الثاني في تقريب دلالتها أن يتمسك بذيلها الذي تضمن أنجسية الناصب من الكلب، وهذا يفيد الدلالة على النجاسة العينية بلحاظ أنجسية الناصب من الكلب التي يعرفها الذهن المتشرعي، نجاسة الكلب يعرفها الذهن المتشرعي، وأنها نجاسة عينية، وأن نجاسة الكلب العينية هي التي ينصرف لها الذهن متى ما أشير إلى نجاسة الكلب. فإذا قال الإمام عليه السلام الناصب أنجس من الكلب، إذن الإمام يثبت نجاسة عينية ذاتية للناصب أشد نجاسة من النجاسة العينية الذاتية الثابتة لمن؟ للكلب. طيب، يبقى الكلام في معنى أنجسيته. ما معنى أنجسية الناصب؟ ما معنى أنجسية الناصب من الكلب؟ معنى أنجسية الناصب من الكلب إما أشدية الناصب في رتبة النجاسة العينية، أو بلحاظ أن الناصب يزيد على الكلب مع اشتراكهما في النجاسة العينية بنجاسة باطنية ليست متحققة لا في الكلب ولا في الذمي. النتيجة الناصب أنجس من الكلب، وهذا التقريب الثاني سالم عن الإشكال لا كلام فيه. زين، المصنف منع دلالتها على المدعى تبعا للسيد الشهيد الصدر قدس الله تربته الطاهرة، فإن السيد الشهيد في بحوث في شرح العروة الوثقى حمل المقصود من النجاسة في المعتبرة زين على النجاسة المعنوية، وليست النجاسة نجاسة مادية. لماذا يا سيدنا الشهيد؟ مصنف اكتفى بهذا، اكتفى بمنع كون النجاسة الواردة في الرواية على النجاسة الشرعية، وبالتالي يحتمل تكون نجاسة معنوية. سيد الشهيد قال لا. لماذا يا سيدنا الشهيد تقول بعدم تمامية دلالة المعتبرة وتحمل المعتبرة على النجاسة المعنوية دون النجاسة المادية؟ يقول السيد الشهيد لأن أنجسية الناصب من الكلب قد وردت تعليلا لقوله عليه السلام فهو شرهم، لاحظوا الرواية، ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت بعد وهو شرهم. فإن الله تبارك وتعالى قوله عليه السلام فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب والناصب لنا أهل البيت أنجس من الكلب، زين هذا كله جاء تعليلا لماذا؟ جاء تعليلا لقوله عليه السلام وهو شرهم. زين، لما كان لشرية الناصب ظهور في الحيثية المعنوية لزم حمل النجاسة على جهة معنوية، وبكلمة الناصب شرهم. ليش الناصب شرهم؟ يعني النجاسة الثابتة في الناصب أقوى تأثيرا في الماء القليل، فينفعل الماء القليل أسرع من النجاسة الثابتة مثلا في الكلب، أو أن الناصب إذا وضع يده في ماء كثير ينجس مباشرة ولو لم تتغير شيء من صفاته الثلاث، بينما الكلب لا. يعني معنى أشدية شرهم، هل فيه شيء إضافي على البقية؟ قطعا ليس فيه شيء إضافي مادي، يقول السيد الشيخ، قطعا ليس فيه شيء إضافي مادي، وإنما المتصور أن شرية الناصب حيثية معنوية وليست حيثية مادية. ما دامت حيثية معنوية وليست حيثية مادية، يقول السيد الشهيد، يلزم حمل النجاسة على جهة معنوية حتى يتم التناسب بين العلة والمعلول، لأن قوله عليه السلام فإن الله عز وجل لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، هذا مو تعليل لقوله فهو شرهم، حتى فإذا كان فهو شرهم جهة معنوية، إذن فإن الله عز وجل لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، لا بد أن يكون محمولا على ماذا؟ على الجهة المعنوية، حتى تتناسب العلة والمعلول، ومع تناسب العلة والمعلول ستكون الرواية أجنبية عن المقام، لأنها ناظرة للجانب المعنوي وليست ناظرة للجانب المادي. إن لم تقبل بما ذكرنا بأن تقول يا سيدنا الشهيد إن هذا التقريب تقريب هندسي دقي عقلي لا يصار إليه في فهم روايات المعصومين عليهم السلام، فإن العقول التي ألقيت لها هكذا خطابات وحوارات عقول عرفية، في مثل عقل جنابك يا سيدنا الشهيد بها الدقة وبها التحديد وبالمسطرة، ها؟ خوف زين، فهذا بعيد جدا. يقول السيد الشهيد إذا حملتمونا على هكذا أمر وبنيتم على أننا قد خالفنا السليقة والطريقة وصلنا نستدل بالاستدلال الهندسي، فإننا نقول بأن الرواية مجملة وهو شرهم، فإن الله عز وجل لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، والناصب لنا أهل البيت أنجس من الكلب. يقول ده في إجمال، ليش عبر وهو شرهم؟ إجمال. فإن أيضا ده التعليل إلى قوله وهو شرهم يوجب إجمالا، وبالتالي مع وجود الإجمال نرفع اليد عن النص، فلا مجال للاستناد إليه في مقام الاستدلال. هذا كلام سيدنا الشهيد قدس الله تربته الطاهرة. فقط أنا أعلق، خب الإجمال مبني على عدم ظهور الرواية، نقول يا سيدنا الشهيد الرواية ظاهرة، تعال يا سيدنا الشهيد نشرح ما هو المقصود من الشرية. الشرية انت حملتها على شنه؟ على معنى معنوي. احنا نقول لا، الشرية معنى مادي، لأن معنى الشرية عبارة عن الأسوئية المتحققة في المرأة. احنا مقررنا بأن الكتابي طهارته طهارة ذاتية، إذن الناصب أسوأ، فبالتالي هذا الذي يريد الإمام أن يقول. التفتوا، تجتمع فيها غسالة اليهودي والنصراني والمجوس، دولة كتابيين ذاتان طاهرين، والناصب لنا أهل البيت، دولاك مع أنهم غير مسلمين فقط لأنهم أهل كتاب، هذا يفترض مسلم لكنه صار أسوأ حالا منهم. هؤلاء بنينا على طهارتهم ذاتا، وهذا راح نبني على نجاسة ذاتا، فصار أسوأ حالا. لما قال وهو شرهم إشارة إلى أسوأيته منهم، فهو أسوأ وضعا منهم. فإذا كان الأمر بهذه الكيفية سوف تكون الرواية تشير إلى النجاسة المادية وليست مشيرة للقضية المعنوية. أحسن، فيترتب الأثر، فالأنصاب تمامية دلالة الرواية على المدعى، ولا إجمال فيها ولا معنى للحمل على الأمر المعنوي كما لا يخفى. هذا تمام الحديث في الدليل الأول وهو عبارة عن الاستدلال بالأخبار. الدليل الثاني، أنا فقط لأهمية بعض المباحث لذلك أتعرض إلى الكلام عنها، وإلا المصنف اقتصر على الرواية، أنا أتعرض لاستكمال البحث لأهميته. الدليل الثاني وهو الاستدلال بطريق آخر، يعتمد الدليل الثاني على إثبات كفر الناصب، ومن ثم تكون النجاسة لازما من لوازم هذا الكفر. يوجد لهذا الدليل تصويران، طبعا تصوير الكفر وستكون النجاسة لازم. تصوير الأول أن نعتمد على القاعدة فيقال إن نصب الناصب يكون موجبا لتكذيب النبي صلى الله عليه وآله، وحمل ما صدر منه صلى الله عليه وآله في مقام بيان فضائل أهل بيته الطاهرين عليهم السلام على الخطأ أو الهوى والعياذ بالله، خب، أو أن يكون نصبه منافيا للاعتراف الإجمالي بالرسالة، وهذا بنفسه يوجب الكفر. هذا دليل أو تصوير تام يثبت كفر الناصب بلا إشكال، إلا أنه لا يكفي لإثبات نجاسته. لماذا؟ لأن نجاسة الكافر دليلها شنو؟ الإجماع، وهو دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، من كان ملحدا أو كان مشركا، أما الناصبي فيكون خارجا. ولذا وإن تم الدليل على الكفر إلا أنه لا يوجد عندنا دليل على النجاسة، إلا أن تدعي يا شيخنا لا يتصور التفكيك بين الكفر والنجاسة. خلاص، متى ما انطبق عنوان الكفر لازمه انطباق عنوان النجاسة، فذاك أمر آخر. خب، هذا جانب. أيضا قد يناقش في البناء على كفر الناصبي مطلقا فيقال بأن هناك بعض النواصب لا يتوفر فيهم ما ذكر قبل قليل من أن يكون نصبا لمنافاته للاعتراف الإجمالي، أو أن يكون نصبا من باب حمل ما صدر من النبي في بيان فضائل أهل بيته على الخطأ أو على الهوى والعياذ بالله. لا، هو يبغض علي بن أبي طالب ولا له علاقة بالنبي صلى الله عليه وآله من قريب أو بعيد، ولا لعلاقة ما قال، يؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، يؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من كنت مولى فهذا علي مولى، يؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال علي مع الحق، وكلها صدرت عن محمد صلى الله عليه وآله المعصوم عن الخطأ والذي لا ينطق عن الهوى. لكن بعد عنده مشكلة يا علي بن أبي طالب، ما يقدر، فبالتالي ده ما يمكن نعبر عنه بأنه كافر، صح لمو صح؟ هذا جانب. التقريب الثاني أن نستند، تصوير الثاني لكفر الناصب أن نستند لبعض النصوص التي طبقت عنوان الكافر والمشرك على الناصب. مفروض أنقل روايتين، راح أكتفي، أو ثلاث روايات في الحقيقة عندنا، راح أكتفي برواية روايتين راح أنقل. رواية زيد الشحّة واردة في الباب 10 من أبواب حد المرتد، أي تقريب؟
يعني حتى لو قلنا بأن الناصبي ليس مكذبا للرسول وهو مسلما بالأحاديث،
أيوة،
هذا الكلام بناء على كون الكفر يعني يعتمد على التكذيب، بس لو قلنا بأن الكفر هو قبال الإقرار القلبي،
أيوة،
فهذا يصدق عليه على اعتبار أن هذا ثابت، اللي هو رواية فضائل الإمام وفي المودة ما شاء الله ثابت، ومع ذلك الناصبي لم يقر.
ممكن ممكن الكلام اللي تتفضلوا به متصور، ممكن هذا المعنى، رواية زيد الشحة حديث 24 من أبواب حد المرتد الباب 10، زين، حديث 24 صفحة 346 مجلد 28 من الوسائل. وعن ابن محبوب عن زيد الشحام قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا زيد حبنا إيمان وبغضنا كفر. تقريب دلالتها على المدعى على أساس أن المراد من الكفر في النص ما يقابل الإسلام، وليس المراد من الكفر في النص ما يقابل الإيمان. فعندما يقول بغضنا كفر يعني أن الناصبية كافر، هذه رواية. أيضا لو ترجعوا باب 28 من أبواب الذبائح، رواية أبي بصير والتي دلت على حرمة ذبيحة الناصب. طيب، حرمة ذبيحة الناصب ماذا يشير؟ عادة خب تدل هذه الرواية على عدم إسلام الناصب، لأن عادة المسلم تحل ذبيحته، من تحرم ذبيحته من؟ غير المسلم، فيستفاد من ذلك كفر الناصب. لكن يمكن المناقشة للأنصاف في دلالة هذه الروايات وعدم القبول بها. ولذا القول أو الدليل الثاني الاعتماد على كفر الناصب لإثبات نجاسته محل تأمل كما سمعت. الدليل الثالث التمسك بالإجماع، الذي قد سمعت دعوة من الأصحاب بل قد عرفت أن القول بنجاسته قد أرسل إرسال المسلمات، يمنع من الاستناد إليه احتمال المدركية، لأن من الممكن أن يكون المجمعون قد استندوا لما دل على تنزيل الناصب منزلة الكافر فيحكم بنجاسته للقول بنجاسة مطلق الكافر، أو استندوا للنصوص التي دلت على نجاسة الناصب وأنه أنجس من الكلب معتبرة ابن أبي يعفور التي قد سمعت. النتيجة لا كلام عندنا في نجاسة الناصب وترتيب الأثر على ذلك، والأمر من الواضحات. الحديث بعد ذلك في المانع المتصور في المقام. ما هو المانع المتصور في المقام؟ أشار الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة إلى وجود مانع يمنع من القول بنجاسة النواصب. حاصله إن الظاهر من الأخبار والتواريخ أن كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله والموجودين في زمان أمير المؤمنين عليه السلام وأصحاب الجمال وصفين بل كافة أهل الشام وكثيرا من أهل الحجاز مكة والمدينة كانوا من أشد الأعداء لأهل البيت عليهم السلام، وقد روي أن أهل الشام شر من أهل الروم، وأهل مكة يكفرون بالله جهرا، إشارة إلى عداوتهم لمحمد وآل عليهم السلام، وأهل المدينة أخبث منهم 70 ضعفا. زين، فهذه كلها روايات تؤكد على نصب هؤلاء. مع ذلك يقول الشيخ الأنصاري مع ذلك لم ينقل الاحتراز عنهم، بل كانوا يخالطون كما يخالط الباقي من العامة، فبالتالي هذا مانع من الالتزام بالقول بالنجاسة. طبعا ذكر الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة جوابا في المقام، وجواب الشيخ الأنصاري محل مناقشة. ذكر السيد الشهيد أعلى الله في الخلد مقام في بحوث في شرح العروة جواب في المقام، وللتأمل فيما أجاب به السيد الشهيد رضي الله عنه مجال. ما هو الجواب الصحيح؟ يطلب من مستوى أعلى بعد، إحنا ما إحنا قاعدين في بحث خارج. أخيرا بقي أن نشير إلى مسألة تحديد المقصود من الناصب، وهذا لم يتعرض المصنف إليه. هل يقصد من الناصب المبغض سواء أبرز بغضه بعمل أو قول عدائي أم لم يبرز، أو يقصد من الناصب العدو وهو يطلق على من يبيت الشر والعداوة، أو من يبين الشر والعداوة، أو يقصد من الناصب من يتدين بالعداء عقيدة وعملا؟ تفصيل هذا أيضا يطلب من مستوى أعلى، لأنه يحتاج إلى متابعة معنى كلمة النصب والناصب عند اللغويين، وبالتالي يستوجب طولا ليس هذا مورده. هذا تمام الكلام فعلا في مسألة الكافر سواء الكتابي أم غير الكتابي والناصب بالبيان الذي قدم. الحديث فعلا الآن في نجاسة المسكر، وقد ابتدأ المصنف بالحديث عن نجاسة الخمر أجلكم الله، ثم بعد ذلك يعقب بنجاسة غيره، وهذا ما يأتي عليه الكلام، والحمد لله.